أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المطلب الثالث الذي ذكره السيد الخوئي والذي يستحق التوقف عليه هو الطريقة التي ذكرها لإخراج الخمس، حيث أنه ذكر طريقة لإخراج الخمس بعد أن منع مما ذكره صاحب العروة من إخراج خمس الزيادة. قال لا يجب عليه إخراج خمس الزيادة، وإنما الذي يجب عليه هو أن يدفع من مالية العين بعد انخفاض القيمة نفس النسبة التي كانت موجودة حين ارتفاع القيمة، أي نسبة خمس الزيادة إلى تمام المالية حين الارتفاع. تقول نسبة خمس الزيادة إلى تمام المالية حين الارتفاع، هذه النسبة يدفعها فعلا من مالية العين بعد انخفاض. في المثال السابق كان كلش واضح، الآن كانت قيمتها 20 ارتفعت صارت 120، نسبة خمس الزيادة إلى تمام المالية هي السدس، لأنه خمس الزيادة هو 20، لأن الزيادة 100 بحسب الفرق، 25 نسبة 20 إلى 120 اللي هي تمام المالية تقول هي السدس. بهذه النسبة يدفع من مالية العين بعد انخفاض القيمة. هذا الذي ذكره الظاهر أنه تام، لكنه على المضمن الذي التزم به وصرح به وناقشناه فيما تقدم، وهو ماذا؟ وهو أن نقصان القيمة لا ضمان فيه، أن نقصان القيمة وانخفاض القيمة ليس فيه ضمان. بناء على هذا المبنى أن انخفاض القيمة غير مضمون، كلام له وجه. لماذا؟ باعتبار أن الزيادة في القيمة السوقية ليس لها وجود مستقل في قبال العالم، ليست مفروزة ومعزولة عن ماذا؟ عن العين، لأنها بكل بساطة لأنها هي عبارة عن زيادة في مالية العين، هي عبارة عن زيادة في مالية العين، وليس لها وجود مستقل في قبال ماذا؟ في قبال العين. صحيح أن الخمسة بحسب الفرد يتعلق بالزيادة، صحيح أن العين صافية من شنو؟ من الخمس بالفرض، مو فرض المسألة أن العين لا يتعلق بالخمس أو تعلق وأدى، هذا كله صحيح، لكن ما تلك الزيادة معلقة لها ارتباط واضح بماذا؟ بالعين، لأن الزيادة في محل الكلام هي عبارة عن زيادة في مالية العين، هي زيادة في مالية العين. هذا الارتباط بهذا الشكل ماذا يعني؟ يعني هذا المقدار، يعني أن المقام ليس من باب تلف تمام المالية حتى يلتزم فيه بالضمان، وإنما المقام من باب نقصان المالية، والمفروع عنده أن نقصان المالية ليس شنو؟ ليس مضمونا. ذكرنا أنه هو ذكر بشكل كلش واضح حينما التزم بعدم ضمان نقصان المالية استثنى، قال نعم اللهم إلا أن تتلف تمام المالية، ومثل له بالأوراق النقدية إذا سقطت عن الاعتبار، أغرب العين موجودة يرجع لم يحسب دينار لكن سقط عن الاعتبار، من خفضت قيمته؟ لا سقط عن الاعتبار، لا تبدل يقول هنا لا اشكال في الضمان، واضح؟ لا اشكال في ماذا؟ في الضمان. وانما عدم الضمان يلتزم به في نقصان الماليه. هذا الارتباط بين زياده الماليه وظلم العين بالمعنى الذي ذكرنا يستوجب ان يكون المقام ليس من باب تلف تمام الماليه حتى يثبت الضمان، وانما هو من باب نقصان الماليه. عين كانت قيمتها 120 صارت قيمتها 20. كل جزء من العين كانت قيمته مرتفعة، الآن أصبحت قيمته شنو؟ انخفضت. إذا دخل المقام في باب نقصان المالية المفروض أنه هو يبني شنو؟ على عدم ضمان نقصان المالية. ما نقول نقصان المالية، المالك ليس العامل من نقصان المالية، نقصت المالية صحيح، كانت العين ماليتها 120 الآن صارت ماليتها 20، لكن الزيادة هي مفروضة حتى تقول تمام المالية شنو راحت؟ لا، مو تمام المالية راحت، وإنما المالية انخفضت، المالية لهذه العين انخفضت فصارت 20 بعد أن كانت 120. هذا الانخفاض ليس مضمون على المالك، هذا الانخفاض لا يضمنه المالك بناء على رأيه، لا يكون مضمون علماً على المالك. فإذا كان ليس مضمون على المالك حينئذ يجب على المالك أن يدفع بالنسبة. لماذا؟ لأن صاحب الخمس بعد فرض الارتباط كان ماذا يملك قبل الانخفاض حين ارتفع القيمة؟ ماذا كان يملك؟ كان يملك في الحقيقة 20، مو 105 زيادة، 20 مع فرض أن الزيادة غير مفروضة، معناه أنه يملك سدس من مالية ماذا؟ من مالية العين، وسدس مالية العين هي عبارة عن 20 اللي هي 5 زيادة مو أكثر. فإذا ما يملكه صاحب الخمس حين الارتفاع هو عبارة عن سدس هذه المالية للعين حين ارتفاعها، واضح؟ هذه المالية المرتفعة انخفضت، المالك لا يكون ضامن علما لهذا الانخفاض بحسب الفارق، ويجب عليه أن يدفع بتلك النسبة، نفس السدس اللي كان يملكه من المالية حين الارتفاع لا بد أن يدفعه الآن من مالية العين بعد ماذا؟ بعد الانخفاض. لماذا؟ لأن مالية نقصان المالية ليس مضمون، وأما إذا قلنا أن نقصان المالية مضمون كما هو الصحيح مثلا أو على الأقل هو الأحوط، على الأقل هو الأحوط، إذا قلنا أن نقصان المالية مضمون لا يصح كلام صاحب العروض، لأنه يضمن 5 زيادة ويسمى 20، يضمن 20. لماذا؟ لأن معنى أن 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 نقصان المالية مضمون، واضح؟ نقصان المالية مضمون معناه أن هذا النقصان عندما يتلف، أي الزيادة عندما تتلف تشتغل ذمة المالك لخمسها، ويجب عليه الخروج عن عهد ذلك، ولا يخرج من عهد ذلك إلا بماذا؟ إلا بأن يدفع جديد 20. فرق بين أن نقول أن المالك لا يضمن نقصان القيمة، ونقول بين أن نقول يضمن نقصان القيمة. ما معنى أنه يضمن نقصان القيمة؟ ما تشتغل ذمته بماذا؟ بخمس هذه الزيادة، يضمن ماذا؟ نقصان القيمة. فإذا اشتغلت ذمته بخمس هذه الزيادة فحينئذ يجب عليه أن يخرج من عهد ذلك، فلا يخرج إلا بأن يدفع 20 كما هو الحال في سائر الديون، في سائر الديون كما هو يمثل بالميت الذي يكون مديون مقدار معين يجب الوفاء بدفع هذا المقدار، سواء زادت قيمة التركة أو نقصت قيمة ماذا؟ التركة. هذا اشتغلت ذمته بـ20 يجب علينا أن يدفع 20، وين نقصت قيمة ماذا؟ العين. فإذا بناء على ضمان عدم ضمان نقصان القيمة ما ذكره يكون هو الأوجه، لأن نقصان القيمة ليس مضمونا. وأما إذا قلنا بأن نقصان القيمة يكون مضمون إما على نحو الفتوى أو الاحتياط، فلا يبعد أن يكون كلام السيد المعتن هو الأصح. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. وخلاصة هذه المسألة هو أنه في محل الكلام، يعني تعرضنا لجملة من المطالب لأنه غاية الشعب القضية. عمدة المطلب هو هذا، يعني المطلب المهم الذي ذكر هي مسألة نقصان القيمة، وأنها مضمونة أو غير مضمونة في محل الكلام وفي غيره. انتهينا إلى نتيجة أن مقتضى الأدلة هو ضمان نقصان القيمة لولا الإجماع والشهرة على عدم الضمان. نقرأ المسألة حتى ننتقل إلى المسألة الثانية. وبالمنهج نقرأ المسألة الأخرى. قال مسألة 54: إذا اشترى عينا للتكسب فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة، ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل 8 سنة، هذا اللي هو المقام الأول اللي تكلمنا به، قبل 8 سنة انخفضت، يعني هذا الانخفاض أو لا؟ لم يغمل خمس تلك الزيادة، وهذا صحيح قلنا في أثناء السنة لا يكون ضامن لنقصان القيمة، لأنه معذور في ماذا؟ في ترك البيع وتأخير ماذا؟ وتأخير دفع الخمس، معذور في ذلك، وهذا يده عليه يد أمينة ولا يكون ضامن إلا للتلف، إلا مع التعدي والتفريط كما ذكرنا. بعدم تحققها في الخارج، قلنا هذا التعليل من قبل الناتج محل كلام محل مناقشة، وبين المناقشة في هذا التعليل. بعدم تحققها في الخارج ماذا معنى؟ يعني كان نتكلم عن ماذا؟ عن الزيادة السوقية قبل البيع، يعني الزيادة غير المتحققة شنو؟ في الخارج، وهو التزم سابقا بأنه ماذا يجب فيها؟ خمس. نعم لو لم يبعها عمدا بعد 8 سنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه بعد نهاية السنة مع باع العين وآخر بيعها عمدا إلى أن انخفضت القيمة، يكون ماذا؟ يكون قلنا شنو؟ ضامن، وهذا صحيح، يكون ماذا؟ ضامنا، لأن تأخيره يكون تعدي وتفريط، لأنه يده ليست يد شنو؟ مرخصا فيها ومعزوما فيها، ليس عنده علم في تأخير دفع الخمس إلى أصحابه. هذه هي المسألة 54. مسألة 55 المسألة الجديدة. قال إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها، لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل، وأما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته ونمو أشجاره ونخيله. هذه المسألة 55. هذه المسألة الكلام في الحقيقة يقع، يعني المصنف ذكر صورتين كما هو واضح. الصورة الأولية إذا عمر بستانا لغرض الانتفاع بثمره وتمره، غرس فيه أشجار كما قال ونخيل، لكن الغرض من ذلك أن ينتفع بنتاجه بثمره بتمره. الصورة الثانية اللي ذكرها إذا عمر بستانا لغرض الاكتساب بأصل البستان، فرق واضح بينهما، مريض نخيل وأشجار حتى ينتفع بماذا؟ بثمره، لكن نخيل الأشجار ليس غرضه الاكتساب بها أصلاً. لا غرض الاكتساب بماذا؟ بالنخيل، يغرض النخيل ويبيعها مثلاً أفراد، وهذا في أشجار يغرسها، والآن تفلر هذا مثلا يبيع نفس الأشجار، يبيعها على شكل خشب، يبيعها على شكل أشجار نفسها، المهم أن يكتسب بأصل البستان، أو ينشئ بستان يبيع نفس البستان، نفس البستان يبيع، وهكذا بساتين كثيرة يغرس بها النخيل والأشجار، ثم يتاجر بنفس ماذا؟ بنفس البساتين، بنفس البستان. هذه الصورة الثانية. الكلام في هاتين الصورتين من جهة من حيثية هذه من حيثية هي أنها نتكلم عن وجوب الخمس في الزيادة المتصلة، في الزيادة المنفصلة، في الزيادة الحكمية. هل يجب الخمس في هذه الزيادات الثلاثة؟ عرفنا شنو الزيادة الحكمية عن الفتاعتين السوقية. هل يجب الخمس في هذه الزيادات الثلاثة في كلتا الصورتين أو لا هناك تفصيل؟ واضح. هذا هو موضوع المسألة. الصورة الأولى اللي ذكرها السيد الماتن، صورة أنا خليها على كتب، وهي ما إذا عمر بستانا لغرض الاكتساب بأصل البستان، هاي خليها على كتب. نجي إلى الصورة الأولى. الصورة الأولى ما إذا عمر بستانا غرس أشجارا ونخيلا لغرض الانتفاع إن شاء الله، لغرض الانتفاع بثمره وتمره. هذه الصورة لها تفسيرين، لها تفسيران. التفسير الأول أن يكون المغرض هو الانتفاع الشخصي له ولعياله، ماكو اكتساب أصلا، ينتفع به هو مستخدمه، يأكل ثمرها ويأكل أثمارها. التفسير الثاني أن يكون المقصود الانتفاع بماذا؟ يعني التكسب بمنافع الأشجار والنخيل، يعني ثمر يبيع يستفيد من ماذا؟ من بيعه، وهذا فواكه البيع. عنده بستان يتكسب بمنافع البستان لا بأصل البستان، وهذا فهناك تفسير. فضالة السيد الماتن في حد نفسها تحتمل كلا الأمرين، يعني ما قال ينتفع بثماره وتمره، فالانتفاع مرة يكون انتفاع شخصي، مرة يكون انتفاع بغرض التكسب، وهذا من هنا تكون الصور ثلاثة في الحقيقة. مو شيء يعني مرة نفترض عمر بستانا لغرض الانتفاع بثماره انتفاعا شخصيا، ومرة نفترض انه عمر بستانا لغرض التكسب بمنافعه وثماره وتمره، ومرة نفترض انه عمر بستانا لغرض التكسب بأصل البستان. هذه صور ثلاثة، والكلام يقع من ناحية كما قلنا، من ناحية ان الزيادة المتصلة في هذا البستان في شجر هذا البستان، الزيادة المنفصلة في شجر هذا البستان، الزيادة الحكمية في شجر هذا البستان، هل يجب فيها الخمس أو لا يجب مطلقا أو يلتزم بالتفصيل. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى اللي هي خلينا نفترضها أن البستان لغرض الانتفاع انتفاع شخصي به، الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الخمس في كل الزيادات إذا اعترضت على ماذا؟ على ذلك البستان. شجر عمر صغير صار كبير، هذا النماء المتصل يسموه، أو الزيادة المتصلة. هذا حيوان ذكر اشتراه حتى يستفيد هو وعياله من حليبه، مو تكسب، ما يتكسب بها، حتى يستفيد من حليبه هو وعياله، فسمنت البقرة، هذه زيادة شنو؟ متصلة. أولاد بقرة ولدت، هاي زيادة شنو؟ منفصلة. ومرة نفترض ارتفاع قيمتها شنو؟ سوقية فقط، من دون زيادة متصلة ولا منفصلة. فالظاهر أنه في القسم الأول لا يجب الخمس في كل هذه الزيادات. لماذا؟ لأنه عندما يفترض أنه الغرض من هذا هو الانتفاع بها انتفاع شخصي، تدخل في ماذا؟ في المؤنة، تدخل في المؤنة، ولا إشكال أن المؤنة مستثنات من أدلة وجوب الخمس، فلا يجب فيها ماذا؟ الخمس، حتى إذا زاد زيادة متصلة أو ارتفعت قيمتها شنو؟ السوقية. نعم الزيادة المنفصلة، وهذا زيادة منفصلة، إذا استخدمها في المؤنة لا يجب فيها شنو؟ الخمس، كما هو المفروض عن كلامنا، لأن المفروض أنهم كلامنا بستان ينتفع انتفاع شخصي بثماره الزيادة منفصلة الثمار الصيف وتمره هي زيادة منفصلة، يعني النماء منفصل لعبارة أصح. فهذا هو ينتفع به رب المعلم مؤنته، لا يجب فيه الخمس حتى افترع قيمة التفتلة في المدينة المؤنة رابع. فإذا ارتفع قيمتها السوقية أيضا لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة شنو السوقية رابع. هنا قد يقال أن المؤنة إنما تصدق على منافع الأشجار ومنافع النخيل في مثال في مع الكلام نتكلم عنها، هذه المؤنة لأنها هي التي يصرفها على نفسه وعلى عياله، هي التي ينفقها كمؤنة على نفسه وعلى عياله، فتكون هي المؤنة، فتكون هي المستثنات. وأن أصل النخيل، أصل البستان، أصل النخيل وأصل الأشجار هذه ليست مؤنة. المؤنة عبارة عن المنافع، مو كل المنافع، المنافع المنفصلة، يعني ما يصرفه على نفسه وعياله يصدق عليه أنه مؤنة فتكون مستثنات ولا يجب الخمس فيها. وأن أصل البستان واضح بشجره ونخيله، من يقدر يقول هذا مؤنة؟ ما صرفه على نفسه وعياله، فكيف نستثني ماذا؟ نستثني الزيادة الحاصلة في نفس البستان، وهذا الزيادة الحاصلة في نفس البستان. هذا يعني هذا السؤال أو الإشكال في الحقيقة الجواب أنه هذا، وأنه المؤنة اللي تستخدم يستخدمها ويستفيد منها الإنسان لإعاشة نفسه لإعاشة عياله، هذه تصدق حتى على البستان، تصدق حتى على البستان. وهذا من قبيل دار السكنة، ودار السكنة اللي انتفع به شنو هو السكنة. فهل نقول بأن أصل الدار لا يصدق عليه المؤنة؟ وهذا سيارة يركبها لنفسه وعياله، هل معنى ذلك بأنه المؤنة لا تصدق إلا على الانتفاع بها؟ لا، مؤنة كل شيء تختلف باختلاف الموارد، باختلاف الموارد. بستان الانتفاع بنمائه بثمره بتمره هو يجعل نفس البستان مؤنة، هو البستان يكون مؤنة. بقرة يشتريها حتى ينتج من حليب أو من لبنها، هي البقرة تكون ماذا؟ تكون مؤنة. ليش نفرق بين البقرة وبين اللبن؟ نقول المؤنة هو اللبن، بينما البقرة ليست ماذا؟ ليست مؤنة. لا، المؤنة عرفان هي ما يستخدمه الإنسان وينتفع به لإعاشة نفسه، هذا ينتفع به لإعاشة نفسه، ويصدق على البستان أنه مؤنة ويكون مستثنى ولا يجب الخمس في زيادته المتصلة والمنفصلة وكلا ارتفاع القيمة السوقية. هذا بالنسبة إلى القسم الأول، وأعتقد أنه يعني واضح ما يحتاج أكثر من هذا. بالنسبة إلى الصورة الثانية، وهي ما إذا عمر بستانا غرس فيه أشجار ونخيل لغرض التكسب بمنافعه، يعيش من وراءه، يبيع التمر يبيع الفواكه حتى يعيش من وراءه، التكسب بمنافعه مو بأصل البستان. زين، هنا تارة نفترض أن الزيادة منفصلة كثمر البستان، نتاج الحيوان زيادة منفصلة، ظاهر أنه لا إشكال أو لا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس في هذا النماء المنفصل، لأنه نماء منفصل مستقل وتصدق عليه كل العناوين التي يجب فيها الخمس، التي يكون الخمس ثابتا فيها، عنوان الفارغة للاستفادة، عنوان التكسب يتكسب به، المفروض أنه هو يتكسب بماذا؟ بهذا النماء المنفصل، تمر يبيعه فهو مما يتكسب به، نماء وفائدة استفادة، كل العناوين تصدق عليه لكونه مستقل وله وجود منحاز ومستقل عن أصل البستان، لأننا فرضناه منفصلا. وهذا تصدق عليه الفائدة الاستفادة التكسب، كل العناوين تصدق عليه، فلا ينظر الشك في وجود الخمس فيه. وأما وأخرى نفترض، قالتنا هكذا نفترض، وأخرى نفترض أن الزيادة متصلة كنمول الأشجار، أشجار ورثة في بستان لغرض التكسب بثمارها، هاي شو هذا فرق نمو، تكسب بثمارها مو بنفس الأشجار، بنفس الأشجار صورة ثالثة. الزيادة وين حصل الزيادة؟ صارت في الأشجار، أشجار زنمت كبرت حيوان سمن مثلا، واضح؟ هل يجب الخمس في هذه الزيادة المتصلة؟ واضح لي ولا لا؟ أو لا يجب الخمس في هذه الزيادة المتصلة؟ تقدم الكلام عن ذلك في مسألة 53، يعني عن ما يشبه هذا المقام، والظاهر أنه في محل الكلام الأصح وجوب الخمس في هذه الزيادة في النماء المتصل، سواء كان هذا النماء المتصل كما تقدم أيضا في تلك المسألة، سواء كان بحكم المنفصل أو لم يكن بحكم المنفصل. إذا كان بحكم المنفصل وجوب الخمس فيه أوضح يكون، والمقصود بحكم المنفصل يعني شنو؟ النماء المتصل لكن هو له وجود مستقر، مثلنا له او مثلوا له سابقا بالصوف قبل جزه، واضح؟ والثمار قبل قطفها، حان اوان قطفها معلقة بالنخلة لكن هي ما قطفها، متصلة لكنها بحكم منفصلة، هذه يعني وجوب الخمس فيها واضح. بل حتى اذا لم تكن بحكم المنفصل، هذه الظاهر أنه يجب فيها أيضا الخمس في محل الكلام، وبهذا يختلف محل الكلام عن المسألة 53. محل الكلام شنو؟ ما إذا عد البستان لغرض التكسب فيه. في مسألة 53 كنا نفترض لا، البستان وجائره ولم يعده شنو؟ للتكسب فيه. فهناك شنو نقول؟ أن الزيادة المتصلة في البستان يجب فيها الخمس. هنا لا، إذا عده لغرض التكسب به الظاهر أنه يجب الخمس حتى في الزيادة المتصلة، وذلك لصدق الفائدة والاستفادة على هذه الزيادة، باعتبار أنها زيادة في رأس المال المعد للتجارة. كل وضوح، زيادة في رأس المال المعد للتجارة، هذا رأس مال عده المن للتجارة لغرض التكسب به، هذه زادت، زاد رأس المال، زاد الشجرة اللي كان صغيرة أصبحت ماذا؟ كبيرة. الحيوان اللي كان ضعيف أصبح ماذا؟ سمين. هذا الحيوان هو أعده للتجارة، أعده للتكسب به، صحيح ما أعده للتكسب بنفسه بذاته، لكن أعده للتكسب بماذا؟ بمنافعه. إذا هو رأس مال أعده للتكسب، وهذه زيادة في رأس المال، فتصدق عليها عنوان ماذا؟ عنوان الفائدة وعنوان التكسب، فيجب فيها ماذا؟ الخمس، وإن كان الزيادة ماذا؟ متصلة. نعم لو لم يعده للتكسب به، حينئذ نقول بأنه لا يجب فيها الخمس. فالنكتة هي أنه هذا زيادة في رأس المال المعد لغرض التكسب. هذا إذا عرضنا ماذا؟ الزيادة شنو؟ المتصلة. وأن الزيادة المنفصلة الزيادة الحكمية، يعني الزيادة المنفصلة تكلمنا عنها، الزيادة المتصلة هسه خلصناها، تبقى الزيادة الحكمية الظاهر أيضا يجب فيها الخمس. لماذا؟ لأن المال أعده شنو؟ للتكسر. وقد تقدم سابقا أن الزيادة في المسلوطية يجب فيها الخمس حتى قبل السنة قبل يجب فيها الخمس لأنها فائدة واستفادة وربح وإلى آخره من العناوين التي تصدق على ذلك فيجب فيها الخمس. هذا كله الكلام في ماذا؟ في الصورة. هيا صورة صارت الصورة الثانية، يبقى الكلام في الصورة الثالثة، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. سادس أكو مجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. روى الشيخ الكليني في الكافي في الجزء الثامن في صفحة 106 الحديث 80 بسند صحيح، صحيح ليس فيه غبار، عن أبي عبد الله عليه السلام قالوا أنهم عن أبي عبد الله عليه السلام أنهم قالوا حين دخلوا على جماعة دخلوا على الإمام الصادق عليه السلام أنهم قالوا حين دخلوا عليه إنما أحببناكم لقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما أوجب الله عز وجل من حقكم في هذين الأمرين، نحن أحببناكم لقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وآله للحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا اتجاهكم، ما أحببناكم للدنيا نصيبها منكم إلا لوجه الله والدار الآخرة، وليصلح لامرئ منا دينه. أحببناكم لأجل أن يصلح ديننا ويصلح كل امرئ أحبكم منا دينه لكم. فقال أبو عبد الله عليه السلام صدقتم صدقتم، ثم قال من أحبنا كان معنا أو جاء معنا، هذا التردد الظاهر من الراوي، من أحبنا كان معنا أو لا جاء معنا يوم القيامة هكذا. ثم جمع بين السبابتين اللتين لا يوجد أي تفاوت بينهما، لم يجمع بين السبابة والوسطى لوجود تفاوت بينهما، لا جمع بين السبابتين. ثم قال والله لو أن رجلا صام النهار وقام الليل ثم لقي الله عز وجل بغير ولايتنا أهل البيت للقيه وهو عنه غير راض أو صاخب، هذا أيضا التردد من الراوي، لقيه والله غير راض عنه أو أن الله سبحانه وتعالى صاخب عليه. ثم قال وذلك قول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم قال وكذلك الإمام، طبعا الآية الشريفة يستفاد منها أن الكفر واضح، مع الكفر الإنفاق الذي هو حسن في نفسه وأمر جيد في حد نفسه، مع ذلك هو لا يقبل من الإنسان إذا كان ماذا؟ إذا كان كافرا. إذا الإنسان يستفيد من هذه الآية ويطبق على مسألة الإيمان والاعتقاد بالولاية لهم عليهم السلام. قال وكذلك الإيمان لا يضر معه العمل، وكذلك الكفر لا ينفع معه العمل. ثم قال إن تكونوا وحدانيين فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدانيا، والمقصود بالوحدانيين يعني أن تكونوا قلة في هذه الأمة الكبيرة الكثيرة، أن تكونوا قلة وحدانيين لا تخشوا من هذه الوحدة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان وحيدا، كان وحدانيا. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدانيا يدعو الناس فلا يستجيبون له، وكان أول من استجاب له علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. رواية ثانية أيضا بهذا المضمون، حتى أؤكد هذا المضمون، وهي رواية أيضا صحيحة في الحديث الصفحة 141 الحديث الأول، ذكر ما إذا تحت عنوان حديث إبليس، العنوان المذكور وضع العنوان من نفس الكلينة تحت عنوان حديث إبليس، رواية أيضا صحيحة السند. قال لي عن يعقوب بن شعيب، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: من أشد الناس عليكم؟ من أشد الناس عليكم؟ قال: قلت جعلت فداء كل من، ما بقى واحد إلا وهو شديد علينا. قال: أتدري من ذاك؟ تعرف ليش هذا؟ لماذا يشتد الناس عليكم، يبغضونكم، يكرهونكم؟ أتدري من ذلك يا يعقوب؟ قلت، قال: قلت لا أدري، جعلت فداك. قال: إن إبليس دعاهم فأجابوه، وأمرهم فأطاعوه، ودعاكم فلم تجيبوه، وأمركم فلم تطيعوه، فأغرى بكم والناس. هذا هو السبب في أنهم يكرهونكم ويبغضونكم، أنهم أطاعوك ولم يطعكم، فانتقاما من عدم طاعتكم له وعدم إجابتكم له هو يغري بكم الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بولايتهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.